وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد وقف الحديث بنا في الدرس السابق عند مسألة هامة من مسائل أحكام الجهاد الشريعة الإسلامية، وهي مسألة استئذان الوالدين، مع ملاحظة أنه قد تبين لنا فيما مضى أن الجهاد يمكن أن يكون فرض عين في حالات خاصة، لكنه في أصله فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومع ملاحظة أن أقسام الجهاد التي تحدثنا عنها كانت مشتملة على الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد باللسان، وكلها تسمى في شرع الله جهادا، جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد باللسان. فأما جهاد النفس فهو الخروج لملاقاة الأعداء ومقاتلتهم، يبتغي بذلك وجه الله. وأما الجهاد بالمال فبذل المال لإعانة المجاهدين في سبيل الله، سواء على نفسه أو على غيره، وكذلك بذل المال لنشر الدعوة في سبيل الله. وأما جهاد اللسان فهو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل. يذكر في حديث اليوم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي رواية غير الصحيحين: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. واضح أن الحديث يحدد مسألة شرعية فقهية تتعلق بمن أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فإن الشريعة قد أوجبت عليه أن يستأذن. لكن أرجو أن نلاحظ هنا أن عبارة الاستئذان وردت في هذا الحديث مرتين. مرة أن الرجل جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج للجهاد. ولماذا يستأذن؟ لأن هذا الاستئذان هو استئذان من ولي الأمر، لأن الجهاد لابد له من راية وأمير. إذن هنا استئذان للخروج للجهاد من ولي الأمر، وقد أحاله صلى الله عليه وسلم على الاستئذان من الوالدين، وإلا فبر الوالدين مع عدم الإذن منهما مقدم على الجهاد، كما هو واضح في الأدلة الأخرى من السنة. إذن لابد أن نلاحظ هنا أن لفظ الاستئذان ورد في هذا الحديث مرتين، مرة في رواية الصحيحين في بداية الحديث وسببه: جاء رجل يستأذن، جاء رجل يستأذن، يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. إذن هذا يعني أن الجهاد بهذه الكيفية يحتاج إلى إذن وموافقة، إلا أن يكون نفيرا عاما كما ذكر في فرض العين. النفير العام يعني يدعو كل قادر على الجهاد إلى الخروج إليه، فلا يحتاج هذا إلى استئذان. لكن عندما يكون الجهاد فرض كفاية يحتاج إلى استئذان من ولي الأمر، ويحتاج إلى استئذان آخر من الوالدين، وهذا الاستئذان مقيد بقوله: أحي والداك، يعني على قيد الحياة. فنلاحظ هذا، وسوف يذكر لنا هنا الأحكام الفقهية المستخرجة والمستنبطة من هذا الحديث. يقول: الحكم الأول بر الوالدين من فروض الأعيان، لا سيما في حالة كبرهما وحاجتهما إلى ولدهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالدي. وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاء في الصحيحين: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. هذا الحكم الفقهي جاء في أوله عبارة دقيقة يقول: بر الوالدين من فروض الأعيان. هذا يعني أن بر الوالدين ليس من فروض الكفاية. ومعنى ذلك لو تصورنا أن عدد الأبناء 10 وقام أحد هؤلاء الأبناء برعاية والديه وبرهما على أكمل الوجوه، فإن هذا لا يسقط بر الوالدين عن 9 الباقين. يعني لو قال إن بر الوالدين فرض كفاية كان يقال لو قام به بعض الأبناء سقط عن الباقين، لكن هنا يقول بر الوالدين فرض عين من فروض الأعيان. هذا يعني أن قيام أحد الأبناء إذا كانوا كثيرا ببر الوالدين لا يسقط هذا الفرض عن بقية الأبناء. فهذا الاعتبار في هذا الحكم الفقهي يعني أن بر الوالدين ليس عطاء ماليا، ولكن بر الوالدين أوسع من العطاء، فهو يشمل العطاء عند الحاجة، ويشمل الرعاية، ويشمل خفض الجناح، ويشمل المساعدة غير المادية، ويشمل الأدب والاحترام والتوخير، ويشمل كل ما تشمله كلمة فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فبر الوالدين دائرة واسعة، وذلك يقول هو فرض عين، يعني لا يغني أحد الأبناء إذا قام به عن بقية إخوته. وهو في هذا الحديث وفي غيره كما هو ملاحظ مقدم على الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون الجهاد فرض عين فسيأتي بيان. يقول: أما الجهاد فله فضل كبير في الإسلام، لكنه أقل فضلا من بر الوالدين. الجهاد أقل في الفضل من بر الوالدين، والجهاد فرض كفاية إلا في حالات، أما بر الوالدين ففرض عين في كل حال. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المستأذن في الجهاد: فيهما فجاهد، فيكون برهما مقدما على الجهاد في سبيل الله تعالى. هنا يقول الجهاد أقل فضلا من بر الوالدين، وقد نبهنا قبل ذلك على هذه المسألة الفقهية أن المسلم ينبغي أن يرتب الطاعات والعبادات والقربات بحسب ترتيب الله لها لا بحسب هوى نفسه. اتباع هوى النفس في ترتيب العبادات والذي نلاحظه في المحاولات المستميتة من المرأة التي لا محرم لها حتى تجد من يفتيها بجواز السفر إلى الحج أو العمرة، وتستميت في هذا وتبذل فيه أقصى جهد وكل محاولة ممكنة، مع أن الله لم يجعل هذا فرضا عليها، قال لمن استطاع، وقال العلماء تشمل وجود المحرم مع القدرة على نفقته. تلاحظ هذا أيضا في ما نبهنا إليه قبل ذلك في رغبة الشباب بصفة خاصة في السفر للجهاد في سبيل الله بالنفس، مع عدم قدرته على ذلك وقعوده الواضح وتكاسله عن الجهاد باللسان مع قدرته على ذلك. فعندما تصبح المسألة عبادة والجهاد له صور فجهاد الكلمة جهاد في القرآن وفي السنة. جهاد الكلمة في القرآن ورد أنه جهاد، قال تعالى وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، فوصفه بأنه جهاد كبير جهاد الكلمة الدعوة. فإذا رأينا من يحرص على السفر للجهاد في سبيل الله بالنفس مع عدم قدرته على ذلك، بينما يتقاعد ويتكاسل ويتراقى عن الجهاد باللسان مع قدرته عليه، فإن هذا يعني أنه لا يبحث عما يقربه إلى الله بقدر ما يبحث عن شيء يهواه في نفسه. فإذا أضفنا إلى هذا المقارنة التي وردت في هذا الحديث، يمكن أن ترى من هو واقع في عقوق الوالدين وراغب رغبة قوية في السفر للجهاد بالنفس، مع أن الأصل كما رتبته الشريعة هنا أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، هذا هو الأصل، فهو تارك للأفضل وحريص على المفضول. يعني في بر الوالدين إما واقع في العقوق أو في جوانب من العقوق، أو يعمل في أقل مراتب بر الوالدين، يعني يعمل في المرتبة الدنيا التحتية، لكنه في الرغبة للسفر للجهاد يتمنى هذا ويبحث عنه بكل طريق ممكن. إذن هذا يعني أن الاحتكام هنا إلى الشرع يختلف عن الاحتكام المشوب بالهوى، الاحتكام للشرع المجرد يختلف عن الاحتكام المشوب بهوى النفس. يقول في هذا الحديث: ثم إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجهما الولد في طلب ما يحتاجانه وبذل المال في قضاء حوائجهما جهادا من باب المشاكلة، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة. يقصد هنا أن هذا الحديث اشتمل على اللفظ الأول جاء يستأذن، اللفظ الثاني قال أحين والداك ارجع فبرهما، آخر لفظ ورد في هذا الحديث المتفق عليه في هذه الرواية يقول ففيهما فجاهد. إذن هذا الرجل جاء يسأل ويستأذن في الخروج للجهاد في سبيل الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن بر الوالدين جهاد في سبيل الله، قال ففيهما فجاهد، يعني يجاهد في الوالدين. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه عندما يقوم ببر الوالدين بصورته الصحيحة يكون محققا للجهاد. وأين الجهاد في بر الوالدين؟ الإنسان في عمله يمكن أن يبذل جهدا مضاعفا أضعاف أضعاف ما يحتاجه في بر الوالدين، ولا يسمى هذا جهادا. إذن لابد أن المقصود هنا أن هناك وجه شبه قوي بين الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الأعداء وبين بر الوالدين الذي سمته السنة جهادا، قال في فيهما فجاهد. الخروج للجهاد في سبيل الله لابد له من نفقة ومال، وبر الوالدين لابد له من نفقة ومال. المجاهد الصادق عندما تصدق نيته ويقوى إيمانه في السفر للجهاد في سبيل الله، كم من ماله ينفق ليستعد للجهاد في سبيل الله؟ يمكن أن يكون عنده من الإيمان ما يدفعه إلى أن ينفق كل ماله في سبيل الله. فإذا قيل له أنفق على والديك ما كنت ستنفقه عند الخروج للجهاد. فإذا وجد في نفسه رضا ورغبة فهذا دليل على أنه محتكم إلى الشرع لا إلى هوى النفس. وإذا وجد أن رغبته في الإنفاق في سبيل الله عند الخروج للجهاد أقوى من رغبته في الإنفاق على الوالدين أو أحدهما فهذا يعني أنه محتكم إلى الهوى. وذلك قال ففيهما فجاهد، ألست تريد الجهاد؟ هذا هو الجهاد. كذلك المجاهد في سبيل الله الراغب فيه حقيقة كهذا الرجل جاء يستأذن، يعني أنه مستعد لأن يتحمل أعلى مراتب المشقة في السفر والخروج للجهاد وملاقات الأعداء والنوم في العراء وتحمل المخاطر والتعرض للموت أو للإصابة وقطع اليد أو الرجل أو فقع العين والأسف والتعذيب وأشياء كثيرة خرج مستعدا لها عندما نوى الجهاد في سبيل الله. فهل هو مستعد لنفس هذه الأشياء في بر الوالدين؟ ولذلك قال ففيهما فجاهد، يعني إذا كنت صادقا في رغبتك للخروج في الجهاد في سبيل الله فابذل هذا، ابذل هذا الاستعداد في بر الوالدين. في الخروج للجهاد في سبيل الله لا يملك المجاهد أن يخالف أمر قائده ما لم يكن في معصية. وميدان الجهاد ليس ميدان مناقشات، ميدان الجهاد ميدان سمع وطاعة. فهل يستطيع أن يسمع ويطيع لأبويه كما سيسمع ويطيع لقائده في ميدان الجهاد؟ إذن يقول ففيهما فجاهد. إذن معناها أنه في ميدان الجهاد مستعد للسمع والطاعة، فكذلك في حق الوالدين في ميدان الجهاد مستعد لتحمل المشاق والمخاطر والمصاعب المضنية المؤلمة، وكذلك في بر الوالدين في ميدان الجهاد مستعد للنفقة حتى يستطيع أن يصل إلى ما يريده من الجهاد بالنفس والمال، وكذلك في بر الوالدين. فأصبحت المشاكلة أو المقابلة هنا أن السنة سمت بر الوالدين جهادا، قال ففيهما فجاهد لمن جاء يرغب للخروج في الجهاد في سبيل الله. فأصبحت المقابلة بين هذا وهذا تعني أن من كان مستعدا للخروج للجهاد في سبيل الله فإنه يكون مستعدا لبذل نفس الجهد والوقت والمال والمتاعب والمصاعب والسمع والطاعة وكل ما كان سيفعله مع قائده ومع أقرانه المجاهدين من نفقة وتحمل لمخاطر ومشاق ومتاعب وضرر وأذى وألم نفسي ومعنوي وأسر وتعذيب وأشياء كثيرة محتملة، فإنه يفعل ذلك في بر الوالدين فيكون مجاهدا حقا عند الله، ويدرك ببر الوالدين مرتبة أعلى مما يدركها المجاهد في سبيل الله. يقول سواء أكان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، وسواء عذره الأبوان بخروجه أو لا، فإن برهما مقدم، لما روى أحمد والنسائي أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد الغزو وجئتك لأستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال الزمها فإن الجنة تحت رجليك. يعني في هذا الحكم يبين أن بر الوالدين مقدم مطلقا على الجهاد، سواء كان الجهاد بإذن أو بدون إذن، بموافقة أو بدون موافقة، فبر أو فرض عين أو فرض كفاية، فبر الوالدين مقدم دائما. والمقصود هنا هو التأكيد على هذه المنزلة العالية لبر الوالدين في الإسلام، وأنها منزلة لا تدانيها ولا تساويها منزلة العبادات التي تحتها والتي بعدها، ولم يرفع فوقها في العبادات إلا الصلاة، بعد الشهادتين وأركان الإيمان. يقول: ذهب جمهور العلماء، وهذا حكم مهم، إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين. يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلأن الجهاد مصلحة عامة، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين. طبعا هذا الحكم واضح، إن إذن الوالدين شرط في صحة الجهاد وقبوله. ولماذا تجعل الشريعة الجهاد معلقا بإذن الوالدين بهذه الصورة الأكيدة مع شدة الحاجة إلى الجهاد في سبيل الله والدفاع عن المسلمين؟ لأن الأصل في المجتمع الإسلامي أن الآباء والأمهات إنما ينظرون بنظر الشريعة لا بنظر العاطفة في المجتمع المسلم. ونظر الشريعة تعني أن الآباء والأمهات عندهم الحرص على مصلحة الشريعة ونصر الدعوة في سبيل الله. ولذلك هذا الإذن المقيد بهذه الصورة الشديدة، لو نظرت في واقع المسلمين ستجد أن الأمهات وكذلك الآباء كانوا يدفعون أبناءهم إلى الخروج للجهاد في سبيل الله دفعا، ويحثونهم على ذلك حثا، ولا يسيئون استعمال هذا الحق. إذن هنا مسؤولية الموافقة للأولاد أو للأبناء أو للابن على الخروج للجهاد في سبيل الله أصبحت مسؤولية الأبوين، فإن أذن خرج للجهاد، وإن لم يأذن لم يخرج وبقي على برهما ما دام مسلمين، ولو كان هذا المنع منع لا يقصد به مصلحة الشريعة، فهو يستجيب لهذا المنع ولا يخالفه، مع الأخذ في الاعتبار أن الحساب الأخروي متعلق بمسؤولية الأبوين وليس بمسؤولية الابن الممنوع. وهذا له نظائر في الأحكام الفقهية ينبغي أن تكون واضحة. الشريعة مثلا تأتي إلى الزوج وتقول للأزواج: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فتنهى الزوج عن منع زوجته من الخروج إلى المساجد للصلاة والعبادة والتعلم والإفادة. وتأتي إلى الزوجات وتأمر الزوجات بطاعة الزوج عند الخروج من المنزل، فإن منع ولو إلى المسجد لا يجوز أن تخرج. إذن مخاطبة الزوج كانت نهيه عن منع زوجته، ومخاطبة الزوجة كانت الأمر بطاعة الزوج بعدم الخروج من البيت إلا بإذنه. فإذا منع الزوج زوجته من الخروج إلى المسجد لا يجوز أن تقول له سأخرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأنها ليست مخاطبة بهذا النهي، المخاطب الزوج. ولو كان المقصود من الشريعة الإذن للزوجة بالخروج إلى المساجد ولو بدون إذن الزوج، كانت المخاطبة تصبح للزوجة مباشرة، أن الزوجة إذا أردت أن تخرج تخرج ولو بدون إذن زوجها. لكن خوطب الزوج فتحمل المسؤولية الشرعية في المنع وعدم المنع، فإن رأى أن المصلحة الشرعية في منعها يمنع، وإن رأى أن المصلحة الشرعية في خروجها للمسجد للتعلم والعبادة يأذن، لكن لو أساء استعمال هذا الحق ومنع بدون سبب شرعي فإن الزوجة تسمع وتطيع، لكن يبقى حسابه عند الله. إذن الأحكام الشرعية أحيانا تخاطب في المسؤوليات الأزواج والزوجات، وتخاطب الأباء والأمهات والأبناء، فعند التعارض ينبغي على المسلم ألا يخالف ما أمرته به الشريعة إلا إذا كان أمرا بمعصية الله. كذلك أمرت الشريعة الحكام وولاة الأمر بإقامة الحدود الشرعية، فإن لم يقيموها في مجتمعهم فإن الله سيحاسبهم ويسألهم، لكنها لا تأذن للرعية أن يقيموا الحدود فيما بينهم. فالشريعة تأمر الزوج ولا تجيز للزوجة أن تخرج عن أمره ولو كان مخالفا لهذا الأصل، وتأمر الابن بالاستئذان في الجهاد ولا تجيز له أن يخالف أمر الأبوين ولو كان أمر الأبوين ليس في مراعاة لمصلحة الشريعة، وتأمر الحكام وولاة الأمور بإقامة الحدود ولا تأذن للرعية عند توقف الحدود أن تقيم الحدود فيما بينها، فتصبح المسألة فوضى. إذن مراعاة هذه الضوابط الشرعية مسألة مهمة، لأن بعض الناس قد يتعذر عليه فهم هذه المسألة، فيمكن أن الزوجة تتمرد على الزوج بسبب لا تمنع إماء الله مسجد الله، وهذا خطأ، أو ابن يتمرد على الأبوين بسبب أن العاطفة والخوف عليه من الموت أو القتل في ميدان الجهاد كانت سببا لمنعه من الخروج، وهذا خطأ، الواجب عليه السمع والطاعة. طالما أن المسؤولية الشرعية تعلقت بشخص أو جهة، تعلقت بالزوج في منع زوجته من الخروج من البيت، وتعلقت بالأبوين في الإذن أو المنع للخروج للجهاد في حق الأبناء، وتعلقت بالحكام وولاة الأمور في إقامة الحدود الشرعية. يقول: هذا الحديث يدل على وجوب النصيحة لمن استشارك في أمر من الأمور. لاحظ كلمة وجوب النصيحة. بعض الناس يتساهل في هذه النصيحة الواجبة. هذا الرجل جاء يستأذن في الخروج للجهاد، وفي رواية جاء يستشير، فوجه بالنصيحة الواجبة إلى استئذان الوالدين أو بر الوالدين. واستنبط الفقهاء من هذا الحديث أنه يدل على وجوب النصيحة، يعني النصيحة تصبح واجبة لمن استنصحك، كما في حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصحه، وفي رواية فانصح له. النصيحة الواجبة تعني أقل في أن تكتم النصيحة مع قدرتك عليها. يأتيك أحد إخوانك ويستشيرك في العمل في مصنع معين أو جهة معينة، فأنت تعلم علم اليقين أن هذا المكان غير مناسب، لكن وقع في نفسك أنك لو قلت له غير مناسب فسوف يذهب إليه، فأردت أن تجامله فقلت اذهب على بركة الله، ثم سئلت بعد ذلك فقلت أنا أعلم أنه غير مناسب لكن طبعا هو مش هيسمع كلامي. هذه خيانة في النصيحة. النصيحة تقتضي أن تبين. جاءك من يقول لك أن فلانا يريد أن يتزوج ابنتي، وأنت تعلم أن فلانا هذا سيء الخلق متأكد، أو أنه يكذب في حديثه، أنه لا يملك ويقول أنه يملك، أنه لا يعمل ويقول أنه يعمل، يعني يغش في الكلام ويكذب، فمن باب المجاملة والحرص على عدم إغضاب الناس كتمت النصيحة وقلت له على بركة الله، ثم تبين له فيما بعد ذلك أنك كنت تعلم هذا وأنك كنت غاشا له في النصيحة. ذكرنا يقول النصيحة واجبة لمن طلب النصيحة. النصيحة أصل من أصول الشريعة، أصل شرعي، لكنها تجب وتتعين إذا جاءك من يطلبها منك. أنك تنصح بقدر ما تستطيع، يعني قد لا توافق الحق فيما تقول، لكن بقدر ما تستطيع. الحديث يدل على أن المفتي إذا سئل عن مسألة يتعين عليه أن يستوضح من السائل من الأمور أو عن الأمور التي تفيد في بيان الجواب. يعني هذا الرجل جاء يسأل عن الجهاد، فسئل أولا عن حياة والديه، أحي والدك؟ يعني معناه هو سؤال لا علاقة له بسؤاله في الظاهر، لأنه بيسأل عن خروج الجهاد بيستأذن، فكان يمكن أن يؤذن له أو لا يؤذن، لكنه سئل أولا أحي والداك، هذا يعني أن من أراد أن يفتي الناس أو يفيد الناس لابد أن يستوضح الأمور التي تتعلق بالمسألة وتكون عونا له على الإجابة الصحيحة أو الفتوى الصحيحة. لأن في بعض الأحيان يوجه سؤال عن صندوق الزمالة سؤال مجمل غامض فلا يفيد في بيان الجواب، لابد من معرفة تفاصيل معينة تساعد في المسألة المسؤول عنها. وهذا الذي حدث في موضوع إباحة الربا في البنوك. في الفترة التي كثر فيها الكلام على إباحة الربا وفتوى المفتي قديما وكتبت الجرائد في هذا الكلام، ظهر كلام نصه أن البنوك يجب عليها أن تحدد سعر الفائدة حتى لا تأكل أموال الناس، يعني أمر معقول، يعني الربا الحرام أصبح واجبا. لكن أقام الله الحجة على تحريم الربا ببقاء فرع المعاملات الإسلامية مفتوحا في بنك مصر إلى الآن. يعني ظهرت فتاوى أن هذه البنوك حلال، وما دامت حلالا فلماذا يوضع لها فروع إسلامية؟ ما دامت الفروع الأخرى حلال، يبقى الفرع الإسلامي حيضيف إيه على الفرع غير الإسلامي؟ الفتاوى صدرت أن الفرع غير الإسلامي حلال من دار الإفتاء في هذا الوقت. هذا يعني أن الفرع الإسلامي لا محل له من الإعراف، لا قيمة له، ما دامت كل الفروع حلال وجود فرع إسلامي يدل على أن الفروع الأخرى محرمة. فكان ينبغي في هذا الوقت أن يزال مسمى فرع إسلامي بنك مصر فرع معاملات إسلامية، لكن إلى الآن ما زال قائما ليشهد على الناس بأن الفروع الأخرى محرمة وأن الربا قائم وموجود عند تحديد سعر الفائدة. وكان هذا الإفتاء مبني على قصور في معرفة النظام الاقتصادي الذي تقوم عليه البنوك. هذا القصور يؤدي إلى خلل في الفتوى، لأن معرفة الجوانب الأخرى وطبيعة العمل تعني أن البنك إذا حدد سعر الفائدة للمودعين فلا بد أن يلاحق ويطارد المقترضين لكي يحقق وعده للمودعين، لا ينظر إلى المعسر ولا إلى المفلس ولا إلى أي شيء، المهم أن يستوفي من المقترضين الفوائد التي أقرضهم به حتى يستطيع أن يفي بالتزامه نحو المودعين في المواعيد المتفق عليه. فترتب هذا على أن البنك ينحاز إلى جانب المودعين ضد المقترضين. عادة المودع يضع مالا زائدا عن حاجته، ادخار، يعني مال زائد عن الحاجة، وعادة المقترض يقترض مال يحتاج إليه لأنه في ضيق أو شدة. فالأصل في الاقتراض الاحتياج، والأصل في الإيداع في البنوك الزيادة عن الحاجة. فوقف البنك في صف من زادت أموالهم عن حاجاتهم الضرورية ضد من عجزت أموالهم عن الوفاء بحاجاتهم الضرورية، وهذا هو عين الظلم الذي حرمه الله. يقول وفي الحديث بيان حظ الصحابة رضي الله عنهم على أن يأتوا بالعبادات على الوجه الصحيح، فإنهم لا يقدمون عليها إلا إذا كانوا يجهلونها أو يجهلون بعض أحكامها حتى يسألوا عن ذلك لنفع موقفها الشرعي، وهذا واجب المسلمين. انتقل بعد ذلك إلى بيان مسألة فقهية شرعية جديدة لها أهمية خاصة تتعلق بموضوع الإقامة في بلاد الشرك، سفر إلى أوروبا وأمريكا واليابان والصين ونحوها، والإقامة في هذه البلاد من المسلمين، يعني مسلم يسافر ويقيم في هذه البلاد. لاحظ أن إتيان هذا الحكم في وسط أحكام الجهاد لتعلقه بوضع المسلمين الأول في مكة، وفيهم نزل القرآن يبين أن وجود بعض المسلمين في مكة وقت صلح الحديبية، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هؤلاء كانوا مجموعة من المسلمين يقيمون في مكة في صلح الحديبية وما بعد صلح الحديبية، كانوا أقوى أو من أقوى الأسباب التي منعت بتقدير الله ووحيه المسلمين من الدخول على أهل مكة المشركين عنوة لأداء الحج في هذا العام أو حتى العمرة. ذكر القرآن هذا من الأسباب، بين المشركين كانت ضمن الأسباب المانعة من الدخول على أهل مكة المشركين عنوة وقوة لتحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله وهو أداء المناسك. فهنا يذكر ويتحدث عن الجهاد أن إقامة المسلم في بلاد الشرك لا بد أن يكون له من الأحكام ما يختص به. للأثر المترتب على هذه الإقامة في جوانب مختلفة، المسلم الذي يقيم في بلاد المشركين لا شك أنه كإنسان مدني اجتماعي بالطبع، إما أن يؤثر فيهم بالدعوة إلى الله، وإما أن يتأثر بهم في التخفف من أحكام الشريعة، أو كما قال بعض أهل العلم أن المسلمين في بلاد الكفر يلدون أبناء كفارا، يعني ليعبر عن مدى خطورة التأثر بالوسط والبيئة. وهذا سوف نلاحظ بيانه بعد قليل. المقصود هنا أن هذه الإقامة لابد فيها من تأثير أو تأثر، وهذا الذي كان ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناسبات مختلفة في كتبه، خصوصا في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كان يقول عبارة دقيقة في غاية الفقه والفهم. يقول المسلمون الذين يعيشون في بلاد الكفر أقل تمسكا بالإسلام من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام، يعني حتى أقل تمسكا من فساق المسلمين في بلاد الإسلام. والكفار أو المشركون الذين يعيشون في بلاد الإسلام أقل كفرا من الكفار الذين يعيشون في بلاد الكفر. إذن الكافر في بلاد الإسلام يتأثر ببعض ما عند المسلمين، والمسلم في بلاد الكفر يتأثر ببعض ما عند الكافرين. هذا التأثر قد يتضاعف عند الكافر حتى يؤدي في نهاية المطاف إلى دخوله في الإسلام، وقد يتضاعف عند المسلم المقيم في بلاد الكفر حتى يؤدي في النهاية والعياذ بالله إلى خروجه من الإسلام. يعني يمكن أن يكون التأثر جزئي ويمكن أن يكون التأثر كلي. التأثر الجزئي معناه اكتساب صفات وخصائص، الكافر يكتسب بعض هذه الأشياء من المسلمين والمسلم يكتسب بعضها من الكافرين في بلاد الكفر على العكس. لكن هذا كله ينبني على اعتبار مهم، وهو أن بلاد الإسلام تتمسك بالإسلام، لأن تمسك بلاد الإسلام بالإسلام يعني أن يتأثر كل كافر مقيم فيها أو داخل إليها بما يراه، وأن بلاد الكفر هي فعلا متمسكة بالكفر، فيصبح الأثر غير متساوي الطرفين. الكافر في بلاد المسلمين لا يجد من الفضائل والتمسك بالعقيدة ومنهج الإسلام ما يغريه بالدخول فيه، يعني لا يجد الإسلام بصورته الصحيحة، لأن هناك تقاعس وتباعد بين المسلمين وإسلامهم. والمسلم في بلاد الكفر يجد الكفر وزيادة، يعني الكفر وأسوأ، يعني كفر مضاعف. إذن سيتأثر بهذا الوسط. لكن الكلام القديم مبني على أن المسلمين إذا أقاموا الإسلام فإن الكافر الذي يقيم بينهم أو يدخل إليهم لابد أن يتأثر، وهذا هو السر في أن معظم الكافرين الذين وردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة في العصر الأول دخلوا في الإسلام، لأنهم وجدوا منهجا عجيبا لا يعرفونه قبل ذلك، وجدوا التمسك بالإسلام بصورة دقيقة في غاية الدقة، فأعجبهم هذا الدين بكل ما فيه. هنا يذكر حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. وذكر مع هذا الحديث الأحاديث المتعلقة بالهجرة، كأن هذا الحديث مقدمة لما بعد، لأن لما يقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراء المشركين كأنه ماذا يفعل؟ يهاجر، يترك بلاد الشرك. فأكمل هذا بإراده الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن الحديث الأول يحث على الخروج من بلاد المشركين، حث المسلم على ترك بلاد المشركين، والحديث الثاني يقول: لا هجرة بعد الفتح، الهجرة توقفت في ظاهره، ولكن جهاد ونية. والحديث الثالث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وفي بعض الروايات كرواية أبي داود: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا نحن الآن أمام ثلاثة أحاديث. الأول يحث على هجرة المسلم من بلاد المشركين، والثاني يبين أنه لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية.
والثالث يبين أن الهجرة ماضية وبقية.
فلا بد من بيان العلاقة بين الأحاديث الثلاث.
يذكر الفوائد الفقهية والأحكام المبينة الجامعة لما جاء في هذه الأحاديث الثلاثة على النحو الآتي. يقول الحديث الأول يدل على وجوب الهجرة من ديار المشركين إلى ديار المسلمين، وهذا مذهب جمهور العلماء لما جاء في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء: الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وأن تركها من المحرمات بل من أكبر الكبائر. الحكم الأول هو مجمل ما جاء في الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وظلم النفس أعلى صورة له ظلم النفس عندما تكلفها ما لا تطيق، وعندما تضعها في موضع الفتن والمعاصي، وعندما تضعها في موضع الذلة والمهانة والاستضعاف بحيث لا تقوى على إقامة حق الله. المبرر الذي ذكره: فيما كنتم؟ الملائكة تسألهم فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الكلمة الجامعة تشمل كل صور الاستضعاف التي رفضتها الشريعة. كنا مستضعفين في الأرض، فكان صاحب المصنع يمنعنا من الصلاة ويهددنا بالفصل. وكنا مستضعفين في الأرض، فكان صاحب المصنع يأمرنا بحلق اللحية. وكنا مستضعفين في الأرض، فكنا لا نجد إلا هذا العمل في أعمال محرمة كصناعة البيرة وصناعة. كنا مستضعفين في الأرض، فلم نجد إلا وظيفة في بنك ربوي. كنا مستضعفين في الأرض، فكان يشق علينا أن نصوم في رمضان. أشياء كثيرة من هذا القبيل كلها تعبر عن الاستضعاف، لأن الاستضعاف تعني أنك ضعيف أمام ما أوجب الله عليك، عاجز عنه. الآية مع أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم تقبل هذا العذر ممن يقولون كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أليس هناك مصنع آخر، وظيفة أخرى، عمل آخر شريف بعيد عن الاستضعاف المفضي إلى ترك الصلاة، أو الاستضعاف المفضي إلى هجر القرآن مدى الحياة، أو الاستضعاف المفضي إلى حلق اللحية وإزالة التميز بين المسلم وغيره؟ أشياء كثيرة من صور الاستضعاف الآية تنبه على أن الله لا يقبلها لأنها غير حقيقية، مع أن الأصل أن الشريعة تراعي الضعف. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن الشريعة في الأصل تراعي الضعف، لكنها في هذا الموضع لم تقبل الضعف على أنه عذر شرعي. إذن هناك ضعف تراعيه الشريعة بتخفيف الأحكام، وهناك ضعف لا تقبله الشريعة عذرا من صاحبه. لأن نفس اللفظ ونفس المادة، الحروف الثلاثة، كلمة ضعف الضاد والفاء والعين، أو العين والفاء، هي المذكورة في التخفيف، وهي المذكورة هنا عذر غير مقبول في هذه الآية. يريد الله أن يخفف عنكم، لماذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا، أي لأن الإنسان خلق ضعيفا، فأوجب الله عليكم وفرض أحكاما مخففة للضعيف. لكن هنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم تدخل في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، لم تدخل في التخفيف، إذن معناها أنه ليس كل ما يدعيه الإنسان من الأعذار يكون مقبولا عند الله، وإنما الأعذار المقبولة هي الأعذار التي بينت الشريعة أنها مقبولة، التي فيها اليسر وفيها التخفيف. لكن كون الإنسان يختلق أعذار غير صحيحة أو أعذار صحيحة لكن لها بدائل، هذه لا تقبل في شريعة الله. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وهذه الكلمة أيضا كلمة جامعة، لأن أرض الله ليس لها حد محدد تنتهي عنده، ولكن كل بقعة في الأرض هي أرض الله. إذن معناها أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يعيش مستضعفا على حساب دينه، بحيث إذا وجد الاستضعاف يمنعه من أداء حق الله ينتقل عن موضع الاستضعاف إلى موضع آخر يؤدي فيه حق الله. فالمسلم الذي يعيش في بلاد الشرك يبحث لنفسه عن مخارج شرعية للبقاء والاستمرار، قد يكون داعيا إلى الله، هذا شيء عظيم، لكن إذا كان يعيش لدنياه فقط فهل يستطيع أن يقيم الدين على الوجه الذي يتقرب به إلى الله في نفسه وفي رعيته؟ يقول: وتجب الهجرة على كل من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر، لأن القيام بأمر الدين واجب، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العبارة في وجوب الهجرة يقول: وتجب الهجرة على كل من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. العجز عن إظهار الدين يعني أنه يعجز عن إقامة ما أوجب الله عليه، ولم يوجب الله على كل واحد من الرعية إقامة حدود الشريعة كما بينا في بداية المحاضرة، لكن أوجب عليه إقامة الدين في نفسه، ما أوجب إظهار دينه، يعني يظهر أمام الناس أنه مسلم ويقيم شعائر الله وما فرض الله عليه وما أوجبه عليه في نفسه، لكنه ليس مكلفا بإقامة الحدود الشرعية. فلم يقل له هاجر إذا لم تكن الحدود الشرعية مقامة، وإنما قال الاستضعاف يعني العجز عن إظهار الدين والقيام بما أوجبه الله. لا هجرة بعد الفتح يدل على أن الهجرة من مكة انقطعت بعد فتحها لكونها أصبحت بلاد مسلمين، ومن فاتته الهجرة من مكة يتدرك ذلك بفضل الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة بحسن الإسلام. والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لم تنقطع، وإنما حكمها باق إلى يوم القيامة كما بين ذلك الحديث الثالث. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف يحدثنا المصنف عن مسألة جديدة، وهي: من هو المجاهد في سبيل الله؟ ذلك أن الخروج للجهاد يشترك فيه طوائف من الناس، يمكن أن يخرج المنافق ويخرج المرائي ويخرج المدافع عن الوطن وعن التراب وعن الطين وعن راية الجاهلية وعن العصبية وغير ذلك، فيريد أن يبين من هو المجاهد الحقيقي في سبيل الله ليكون ذلك واضحا أن الشريعة فرقت بين هذه الأقسام وجعلت أحد هذه الأقسام هو المجاهد الحقيقي في سبيل الله. ننتقل إلى الإجابة المختصرة عن الأسئلة. السؤال الأول عن حكم السفر لبلاد الخارج للتوسعة في الرزق والأخذ من العلوم الحديثة، والحياة في بلاد تأخذ بالحريات السياسية من أخذ باعتبار أن الداخل والخارج يحارب الحريات الدينية. وألا يعتبر محاربة الحكومة لإطلاق اللحية استضعافا يوجب الهجرة والسفر إلى الخارج؟ أولا، لا يوجد شيء اسمه حريات سياسية، هذه خدعة سياسية. يعني ايه حرية سياسية؟ يعني ايه تباع فين الحرية السياسية؟ يعملوا بها ايه؟ خدعة اطلقها الغرب وتلقاها الشرق، لان مشكلة المسلمين وبلاد الشرق ودول العالم الثالث بصفة خاصة انها بلاد تستعمل كصدى صوت لمكبرات الصوت في اوروبا وامريكا. اللي ماسك الميكروفون في امريكا وصدى الصوت في بلاد المسلمين فرديد، صدى صوت فقط، لكن ماذا يأخذون منا؟ لا شيء، لا الأخلاق ولا الدين ولا نظام سياسي ولا شيء على الإطلاق. نحن لا نستخدم مكبرات الصوت لتردد أصداء في أوروبا وأمريكا على الإطلاق، لكن إحنا محطات استقبال فقط، لأن الاستقبال مجاني والإرسال مكلف. فمسألة حرية سياسية لم تبدأ من عندنا ولا نعرف عنها شيء إلا شيء واحد فقط، حرية سياسية يعني صناديق الصراع وانتخابات، وانتخابات تعني تزيين ودعاية ممن يملك المال والقدرة على الكلام ولو كان منافقا، والعجز عن البيان من فقير معدم أو غير مشهور أو غير معروف، والناس لا تختار من هو أحسن ولكن تختار من هو أكثر تأثيرا عليها أو إقامة لمصالحها الخاصة وليس للصالح العام. لا يوجد شيء اسمه الحرية السياسية، لكن يوجد شيء اسمه الشورى المذكورة في القرآن الكريم. فينبغي ألا ننخدع بالصادرات والواردات، لكن نرتبط بديننا. ولا يوجد شيء اسمه الحريات الدينية، لكن يوجد شيء اسمه لا إكراه في الدين، لأن الحريات الدينية تعني التساوي بين الحق والباطل. لكن يوجد دين واحد هو الإسلام، ويوجد مع هذا الدين الواحد عدم إكراه أحد على الدخول فيه مع اعتقاد أن ما سواه باطل، فكيف نقول حريات دينية؟ لكن هذه الكلمة مستعملة استعمال من جانب الله سبحانه وتعالى فقط، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن نحن لا نسميها حريات دينية بمعنى ان احنا عندما نعرض الاسلام على الناس نقول الله انت حر تحب ايه تحب تسمع ايه. لا، احنا مش على النصر، احنا بنعرض الاسلام على انه الحق، لكن نحن لا نكره، فعندما لا نكره فنصل الى المحصلة النهائية انه لا يدخل في الاسلام، لكن لا نقول له من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأنت مخير والمسألة تستوي، تحب الإسلام ولا تحب اليهودية ولا تحب البوذية، لا، لأنها ليست متساوية عند الله. أما مسألة محاربة الحكومة لإطلاق اللحية، الحرب دي عبارة عن إيه؟ يعني القانون الوضعي في كم سنة سجن للملتحي؟ ولا يوم. لكن مسألة والله يا أخ لو سمحت تعاللنا في مكتب أمن الدولة ولا تعال عايزينك وبعدين ساعتين دي خلاص الدنيا تهدد، يعني خلاص أنت عايز تروح الجنة كده وخلاص؟ طب ويه يعني المطلوب؟ وأنت عندما تخاطب البشر تخاطبهم على أنك سبب أو قد تكون سببا في هداية الخلق، يعني أنا في أمن الدولة هو بشر وأنا بشر، فمن الممكن أن تصبح المحصلة النهائية توضيح الحق وهداية الناس إليه. المسألة بسيطة وسهلة، لكن مسألة أنك أنت عايز عندما تقوم بسنة من السنن أو واجب من الواجبات يعني ما حدش يقول لك ثلث الثلاثة كام عشان إيه؟ طب ما أنت بتبذل جهد في زحام مناسك الحج والسفر إليه والنفقة عليه، وتبذل جهد في الصيام في اليوم الحار وفي القيام لصلاة الفجر في الليلة المطيرة الباردة. فمسألة إن إنسان يسألك أو يكلمك لماذا تطلق اللحية وإنت منتمي إلى إيه ولا بتصلي فين ولا بتصلي ورا مين ولا بتسمع، يعني مسألة يعني لا تحتاج إن إحنا نسميها محاربة بالمعنى الضخم، المهم انك انت يوميا يعني لا مقطوع ولا ممنوع بتسأل عن اللحية واستجواب يومي وليه طالت وزادت 5 سنتي واثنين سنتي، لا. وبعند المسألة في غالب الأحوال إذا سئلت مرة خلاص المرة دي بتغطي 5-6 أشهر، تغطي 2 شهر، تغطي 3، تغطي 1 سنة مثلا. كان أنا بطفية مثلا في الشغل. ما حكم من يأمر زوجته أو يريد الإجهاض وهي حامل في الشهر الأول ولم يتعدى الأمر كولده النطفة، ذكر أنه يرى أنها زوجة غير صالحة لا تصلح أما لابنه، يعني هي صالحة زوج مش صالحة أم، وأن حياته معها مصيرها الطلاق، فلا يريد أن يكون هناك ضحية. ضحية بتكون في عيد الأضحى فقط مش في الحمل. هذا الاعتقاد فاسد، هذا الاعتقاد فاسد إلا إذا كان الزوج رجل كفيف البصر وصفت له امرأة ومن وصفها له غشه في الوصف ثم تزوجها على هذا الوصف وكانت هناك خيانة وخدعة وتبين بعد ذلك أنها لا تصلح أن تكون أما، لكن العبارة غير دقيقة، لأن من لا تصلح أن تكون أما لا تصلح أن تكون زوجة. إزاي صالحة كزوجة وغير صالحة كأم؟ مسألة صعبة. المقصود ان هذا اعتقاد فاسد لكنه يجتهد في اصلاح شأنها، وان كان هناك سبب صحي لاسقاط النطفة في الشهر الاول فالشرع لا يمنع هذا اذا كان هناك ضرورة صحية يقررها الاطباء، لكن مسألة انه معتقد انها ستحمل وتتلد، قد تلد من هو افضل منه ومنها، يمكن تلد صلاح الدين الايوبي ولا تلد قائد زي سيف الدين قطز ولا تلد رجل راشد كالخلفاء ولا تلد داعية إلى الله ولا تلد حافظ القرآن، الله أعلم ماذا تلد. لكن امرأة عمران لما وضعت كانت نذرت قبل الولادة أن ما في بطنها سيكون لله للعبادة، نذرت لك ما في بطني محررا، فلما وضعتها قالت ربي إن وضعته أنثى، يعني أنا نذرت نذر لكن يبدو أن النذر كده مش ينفع لأن اللي وضعت طلعت أنثى، طب والأنثى هتعمل إيه في العبادة وهتعمل إيه في الطاعة، يعني مستقل الأمر. لكن القرآن بيّن قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فكانت العاقبة أن جعلها أما لنبي معجزة. فمسألة ماذا ستلد المرأة الله أعلم، وماذا ولدت امرأة نوح، وماذا ولدت امرأة آزر أبي إبراهيم، ولدت خليل الرحمن وكانت هي مشركة، يعني مسألة ماذا تلد المرأة وما الذي سيكون من صلب أبيه ومن بويضتها أو من رحمها، هذا في علم الله. لكن مسألة أنها لا تصلح أن تكون أمة لأن المشركة صلحت أن تكون أمة. زوجة أبي بكر الصديق بقيت فترة قبل أن تدخل في الإسلام أم أسماء، وزارت ابنتها وهي ما زالت كانت على الشرك وابنتها على الإسلام، وأمثلة كثيرة مظاهر مختلفة موجودة تدل على أن التقدير إنما يكون بأمر الله عز وجل. ما حكم الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي من الكبائر لكنه طلاق صحيح واقع. الطلاق يقع على المرأة الحامل، يقع على المرأة الحامل التي تبان حملها. ما حكم إمامة المرأة للنساء في مصنع فيه رجال ونساء؟ يعني إن كان في معزل تأم النساء إذا لم يكن هناك صوت ولا رؤية، لكن ينبغي أن ننصح صاحب أو صاحبة السؤال بأن عمل المرأة لا يجوز إلا للضرورة. هل يترك تحديد أمر الجهاد فرض كفاية أم عين للفرد أم لمن؟ الأخ السائل لا يواظب على الدروس، أن سبق شرح جهاد فرض العين وأنه له صور، إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب الجهاد على من فيها من القادرين، وإذا استنفر الإمام الجميع للخروج للجهاد وجب على جميع القادرين، وإذا شهد المسلم ميدان القتال يعني أصبح موجودا في ميدان القتال تعين عليه الجهاد، يعني كان فرض كفاية وهو في الطريق قبل الخروج فلما وصل إلى الميدان أصبح فرض عين. 3 صور. الجهاد في الشيشان فرض كفاية؟ الجهاد فرض في الشيشان طبعا فرض كفاية. الجهاد في الشيشان فرض كفاية، لكن مسألة أن حكام المسلمين تركوا ما أوجب الله عليهم من نصرة إخوانهم والدعوة إلى الجهاد أو المؤازرة والنصرة، فهذا في رقبتهم وفي أعناقهم بين يدي الله إن ماتوا على ذلك بغير توبة. برجاء إصلاح السماعات في مصلى الأخوات لأنهن لا يسمعن كثيرا من الكلام في المحاضرة، وما هو الملتزم في الحج ومن الأعمال والعبادات التي تؤدى عنده؟ الملتزم في الحج مكان الستائر الموجودة على الكعبة بعد باب الكعبة، وعنده الدعاء والخشوع والخضوع. هل يجوز الدعاء لحزب الله بالنصر؟ قطعا يجوز الدعاء لحزب الله بالنصر، لأن حزب الله في القرآن غير حزب الله في لبنان. حزب الله في القرآن كل من استقام على الكتاب والسنة ولو كان في أطراف الأرض، فالذي يدعو لحزب الله يدعو لحزب الله الذي في القرآن، لكن لا يخص الذي في لبنان، يدعو لحزب الله الذي في القرآن. فإن كانوا من حزب الله الذي في القرآن نصرهم الله، وإن لم يكونوا منه لا يدخلون في الدعاء. سؤال خاص بالسماعات، يعني الإخوة لجنة الدعوة مسؤولين عن إجابة هذا السؤال فيما بعد. حكم الإسلام في التكافل الاجتماعي للنقابات وكذلك صندوق الزمالة. أعتقد أن هذا السؤال سؤال يوم الأحد، فإن كان الأخ السائل حاضر يوم الأحد لا يسأل عن يوم الثلاثاء، وإن كان غائب يسأل من كان حاضرا. هل تجوز زيارة زوجتي إلى قبر أمي أم لا يجوز؟ يجوز قولا واحدا ولكل قبور المسلمين، لكن مش الأضرحة ومش الأماكن البدعة. نسيان ذكر بسم الله في الوضوء يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء، النسيان لا يبطل الوضوء، لكنه سنة في الأصل. أفتى الشيخ عبد الله شحاتة أمس على شاشة التلفاز أن النقاب ليس هو السنة ولا الفرض ولا، وإنما كانوا يرتدونه في أيام الجاهلية ونهى عنه ونهي عنه. طبعا الشيخ عبد الله شحاتة أكرمه الله أصبح رجل دولة، رجل سياسي، يعني يبدو أن لديه رغبة والله أعلم وبعض الظن إثم أن يستعد ويتهيأ لمنصب مفتي لما يخلو المكان. والتهيؤ للمناصب الآن في الدولة لابد له من إرهاصات، يعني واحد كده لابد أن يقدم إرهاصات متكررة بحيث أنه يلفت الأنظار إليه بشدة، بحيث إما أن ينتظر دوره في خلو المكان وإما أن يخلى له المكان في وقت مبكر إذا وجد الفرصة. لكن الفتوى التي ذكرت الأمس ذكرها لي بعض الإخوة قبل ذلك، وهي فتوى عجيبة وغريبة، هي ليست فتوى أصلا، هو كلام مرسل بدون أدلة. كلام اللي ذكره أمس على هذا الوصف والوصف السابق عليه أفتى بأن النقاب ليس سنة ولا فرض ولا كلام. القرآن عندما نزل تم تفسير القرآن وقت نزوله مرتين، مرة بالقول ومرة بالفعل. هل يشك أحد أن كل آية نزلت سارع الصحابة إلى تطبيق ما فيها من الأحكام؟ هل في هذا خلاف؟ هذا ليس فيه خلاف على الإطلاق، كل آية من القرآن نزلت سارع الصحابة إلى الامتثال والتطبيق العملي لكل ما ورد بها من أحكام في جميع آيات القرآن المشتملة على أحكام. إذا نظرنا إلى المجتمع المسلم عند آخر آية في القرآن في النزول، ماذا سنجد في الصحابة؟ سنجد تطبيق عملي لجميع ما ورد في القرآن وكذلك في السنة. لكن لو نظرنا قبل انتهاء نزول القرآن بستة أشهر مثلا، سنجد تطبيق عملي للقدر الذي نزل وعدم تطبيق للقدر المتبقي الذي لم ينزل. لكن لما ننظر إلى مجتمع الصحابة في آخر يوم نزول آية في القرآن، لابد أن نجد القرآن مفسرا عمليا في الحياة العملية كاملا، وإلا لا يصلح هذا الجيل أن يكون قدوة. وإلا بماذا أدركوا قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إلا بهذا. لما نزلت آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك، يعني أمهات المؤمنين، وبناتك يعني بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين يعني بقية نساء الصحابة والأمة، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نفهم ببساطة وبدون حاجة إلى الرجوع إلى مفسرين أن أمهات المؤمنين التي ذكرنا في أول لفظ في الآية قل لأزواجك، سارعنا إلى تطبيق هذه الآية. فهل كانت أمهات المؤمنين مكشوفات الوجوه أم تغطي وجهها؟ هذا لا خلاف فيه أن أمهات المؤمنين تغطي وجهها، ولحكمة أرادها الله أن يذكر أمهات المؤمنين مع بنات الرسول صلى الله عليه وسلم مع نساء المؤمنين في مقام واحد وحكم واحد، بحيث لا يقول قائل أمهات المؤمنين ويشير بيده كأنه يجعل لهن حكما خاصا. جاءت الآية تقول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، معناها أن الجميع في حكم تغطية البدن سواء، والآية لم تفرق. لو قالت الآية قل لنساء المؤمنين أو قل لأزواجك وبناتك فقط كان تصبح مبرر واضح لمن أرادت أن تخرج عن هذا الحكم. الحكم العملي التطبيقي التنفيذي من أمهات المؤمنين الذي لا خلاف فيه ولا يجرؤ أحد أن يقول بغيره، إن أمهات المؤمنين كانت الواحدة منهن تغطي بدنها كاملا عند الخروج من البيت حتى عند الحج والعمرة. العجيب في هؤلاء أنهم يعلمون هذا علم اليقين، لكنهم يتجاهلون هذا لعرض من الدنيا. لما يقول النقاب كان في الجاهلية ونهي عنه، إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن النقاب ينهى عنه نهيا مستقلا ولا ينهى عنه المحرمة فقط؟ لو كان حينهى عن النقاب ينهى نهي عام يقول لا تنتقل في أي مناسبة، لكن يأتي الفقهاء جميعا إلى محظورات الإحرام ويكتبون في محظورات الإحرام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب وغير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين؟ يبقى كده النقاب مش في الإسلام. ما هو لما يقول لا تنتقب المحرمة، هل كل نساء المؤمنين كل النساء المسلمات ستخرج الحج؟ معناه أنه خصص فئة. قال لا تنتقب المحرمة، المحرمة دي الحجة زينب راحت حج، طلع وراها 200 واحدة وصلوها المطار، مين المحرمة فيهم؟ الحجة زينب بس. يبقى إذن الخطاب لواحدة اللي هتركب الطيارة. طب والمئتين اللي كانوا رايحين وصلوها ورجعوا تنتقل؟ إذن هذا الخطاب الصريح، وجميع كتب الفقه بلا استثناء تكتب في محظورات الإحرام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن معناها أن غير المحرمة، بل ليس فقط غير المحرمة، المحرمة عندما تنتهي من الإحرام تصبح غير مخاطبة بهذا النص. إذن معناه أن هذا النص هو دليل صريح بجوار الدليل القرآني على أن النقاب الإسلام يقره ويرشد إليه ويجعله موجود في لبس المرأة، لكنه يستثني المحرمة بحكم خاص. الحكم الثالث المكمل كان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم في محظورات الإحرام لا تغطي المحرمة وجهها، لكنه اختار لفظ لا تنتقب. وهناك فرق شاسع في الفقه بين قوله لا تنتقب وقوله لا تغطي وجهها، لأن تغطية وجه المرأة يمكن أن يتم بأشياء كثيرة متنوعة، من ضمنها النقاب. النقاب قطعة قماش مفصلة على هيئة وجه المرأة، تظهر منه العينان، تفصيل. يعني النقاب يختلف حجمه من امرأة إلى امرأة، وهو مفصل على قدر الوجه، إن كان الوجه نحيف فنقاب نحيف، إن كان الوجه عريض فنقاب عريض، حسب الوجه. إذن النهي هنا للمرأة عن أن تغطي وجهها بالنقاب، وهذا يعني أنه يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب. الدليل إيه؟ أنه قال ولا تلبس القفازين. المرأة اللي بتلبس خمار فقط، أو التي ستخلع النقاب والقفازين، لبس خمار طويل، هذا الخمار الطويل عندما تمشي به فإنه سيغطي اليدين بدون قفازين، فهل هي منهية عن تغطية اليدين بالخمار عندما ينزل الخمار ويغطي اليدين بدون قفازين؟ أبدا، لأن الواقع العملي أن كل محرمة لابسة خمار طويل سيغطي يديها بدون قفازين. فهل الشريعة نهتها عن تغطية اليدين بغير القفاز؟ طب ما الخمار مغطيه، هل عليها دم؟ عليها يعني ذبح؟ ليس عليها شيء، مع الملاحظ أن الخمار يكفي عندما يكون طويلا، وهذا هو الواقع المشاهد، لتغطية اليدين. إذن يتم تغطية اليدين بالخمار بدون قفاز، وكذلك يتم تغطية الوجه بالإسدال أو البيشة أو السترة السوداء بدون نقاب. نفس أبواب محظورات الإحرام التي ورد فيها أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين هي نفسها التي ورد فيها قول عائشة رضي الله عنها كنا نكشف وجوهنا فإذا حازان الركبان، يعني ناس مرين علينا رجال، غطينا وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. طب ما هم مغطين وجوههم، اللي خد لا تنتقب المحرمة ما خدش معاه كلام عائشة ليه في نفس باب محظورات الإحرام؟ طب ما هو نفس الباب ونفس الموضوع. تفسير آية الأحزاب في جميع كتب التفسير وعلى رأسها تفسير ابن كثير رحمه الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يبدين عينا واحدة يكشفن بها الطريق، وقال في غير هذا، في غير يبدين عينا واحدة، يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين وجوههن من أعلى رؤوسهن. ومعلوم أن الإدناء التطويل والستر، فتفسير المفسرين للآية أن المرأة أمرت أن تغطي وجهها في هذه الآية. يأتي من يقول ويتنكر لكتب التفسير ولابن كثير ولكتب العلماء وكلام أهل العلم وتطبيق الصحابة وأمهات المؤمنين، ثم يتمسك بأي دليل؟ بحديث ضعيف، حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا وشر إلى وجه وكفيه، حديث ضعيف. وبماذا؟ بقوله تعالى في سورة النور إلا ما ظهر منه. كم صعب أن القرآن يقول إلا وجهها وكفيها؟ طب ما هو ذكر الوجه والكفين واليدين والأعضاء في الوضوء في مواضع مختلفة. إيه الحكمة من أن القرآن لما يستثني لا ينص صراحة على الوجه والكفين؟ طب ما كان ممكن يقال ولا يبدين زينتهن إلا وجهها وكفيها ويستمر، وتصبح المسألة دليل قطعي واضح ومنتهي. لكن كون القرآن يعدل عن اللفظ الصريح ويقول إلا ما ظهر منها، يأتي المحققون من أهل العلم ويقولون عبارة دقيقة في غاية العجب. وأنا أطلت في هذا السؤال لأن طبعا الزوبعة هو كلام هلامي لا قيمة له. يقولون القرآن قال إلا ما ظهر منها ولا إلا ما ظهر منه إلا ما ظهر منها منها من إيه؟ ما كان ممكن يقول على البدن على البدن إلا ما ظهر منه على بدن المرأة. لكن لما يقول إلا ما ظهر منها الاستثناء هنا من شيء سبق ذكره. إيه آخر شيء سبق ذكره؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من زينتهن. الاستثناء من آخر شيء ذكر. الشيء اللي ذكر هنا الزينة. إذن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر من زينتها. ومن الذي قال إن الذي يظهر من زينة المرأة الوجه والكفين؟ من أين هذا الكلام؟ قد يظهر من زينة المرأة لون الثياب، وقد يظهر من زينة المرأة شيء مستثنى بغير قصد كرفع الريح لجزء من قدمها، كشف جزء من القدم، وقد يظهر من الزينة صوت الخلخال كعادة العرب في الجاهلية، لأنه قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. امسك بكلمة زينتهن، ايه اللي كانوا ايه اللي كانوا خافينه؟ الخلخال اللي في الرجل. القرآن سمى هذا الخلخال زينة ليعلم ما يخفين. المرأة إذا ضربت برجلها في الطريق يظهر صوت الخلخال شخشخ، كذلك إذا ضربت بيدها الآن يظهر. إذن القرآن ذكر إخفاء للزينة وإظهار للزينة. لما تأخذ الكلمة الأخيرة ليعلم ما يخفين من زينتهن مع كلمة لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وتحط الآيتين أمام بعض يديك كلام عن الزينة التي تتزين بها المرأة. والزينة ليست البدن وإنما هي شيء خارج عن البدن. هي المرأة بتتزين بالبدن ولا بتزين البدن؟ بتزين البدن. إذن حديث القرآن عن الزينة إخفاء الزينة وإظهار الزينة متعلق بأشياء ليست هي بدن المرأة وإنما شيء زائد على بدن المرأة، سواء كان الذهب أو الكحل أو الأساور أو الخلاخيل أو الخاتم أو القرط الحلق أو الحناء في يديها أو العطر أي أو لون الثياب الداخلية أو الخارجية، أي شيء تتزين به المرأة فهو زينة. إذن حديث القرآن هنا ليس عن بدن المرأة وإنما عن زينة المرأة. في سورة النور لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وفي آية لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن الكلام هنا عن الزينة والكلام هنا عن الزينة. هنا يقول إلا ما ظهر منها وهنا يقول ما يخفين، فلا يعد الكلام أن يكون استثناء لبعض الزينة الظاهرة اختيارا أو اضطرارا، لكن في كل الأحوال الكلام عن الزينة. يأتي بقى من يتمحل الكلام ويقول الله ما هو الزينة الظاهرة الكحل لا يظهر إلا بظهور العين، ثم العين هتظهر في وجود النقاب، فالمرأة لما تنتقب هتبقى العين ظاهرة والعين فيها كحل. إذن كلام ممتاز، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بسبب لما لبست النقاب ظهر الكحل من العين، يعني الكلام منطبق. ما هو الحلق لن يظهر إلا بظهور الأذن، قد تظهر الأذن بدون قصد، لا يظهر إلا بظهور الخلخال في القدم، قد يظهر الخلخال بصوته أو بصورته إذا الريح رفعت جزء من الثياب بدون قصد. لكن في كل الأحوال الذي يظهر من المرأة هو الزينة وليس الوجه والكفين. ممكن تجد في بعض كتب التفسير مكتوب الوجه والكفين، لكن عادة من يريد أن يقاوم أسهل شيء عنده أن يقول إيه إسرائيليات، مسألة سهلة يعني، يرد الكلام بدون أدلة. سؤال في الرضاع، امرأة تزوجت من ابن عمها وهما على خلاف، وقالت أختها بأنها رضعت معه من ثدي واحد يعني بعد الزواج، لا احنا لا نريد ان نعلل الخلاف بالرضاع، ولكن نستوثق ان ثبت وجود رضاعة اكثر من خمس رضعات او خمس رضعات فاكثر مشبعات من ثدي واحد او من فحل واحد يعني رجل واحد كما ذكر في أسئلة يوم الأحد، فيكون حكم الرضاعة ثابتا سواء كان في وئام او في خلاف، تتم المفارقة وينفسخ العقد إذا ثبتت الرضاعة بين أي زوجين بشروطها الشرعية. إذا لم تثبت الرضاعة فالخلاف له أسباب لا تنحصر، الخلاف بين الزوج والزوجة ليس سبب الرضاعة، لكن الرضاعة قد تكون، لكن الخلاف له أسباب كثيرة لا يمكن أن يحمل على الرضاعة إذا لم تكن ثابتة، لكن إذا ثبتت فلا بد أن نتأكد من ثبوتها ثبوتا يقينيا ثم ننظر في المسألة. هل حفظ القرآن فرض على كل مسلم أم لا؟ وكذلك السنة، حفظ القرآن وحفظ السنة بالقدر الذي يقيم به ما أوجبه الله عليه. أوجب الله عليه أن يصلي، فلا بد أن يحفظ من القرآن ما يقيم به الصلاة، ويحفظ من السنة ما يصحح به صلاته. أوجب الله عليه أن يصوم، فلا بد أن يفهم من القرآن والسنة القدر الذي يصحح به الصيام. أوجب الله عليه أن يحج، فلا بد كذلك أن يتعلم من القرآن والسنة القدر الذي يقيم به العبادة. أوجب الله عليه أن يعظ زوجته إذا كانت ناشزا، قال فعظهن، فلا بد أن يتعلم من القرآن والسنة القدر الذي يستعين به على وعظ الزوجة، يعني التخويف من النار ومن عذاب الله والترغيب في الجنة وفي رضوان الله. لو لم تذنبوا لذهبت بكم وأتيت بقوم يذنبون ثم يستغفرونني فأغفر لهم. هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، وهذا بيان ضعف البشر وعدم عصمة البشر، يعني بيان صفات النقص، وليس معناه ترغيب في الذنوب، وإنما هو بيان لما خلق عليه الإنسان من النسيان والغفلة الذي يحتاج معهما دائما إلى استغفار وإلى توبة وإلى رجوع إلى الله. الذهب في يد المرأة للزينة أو تحفظه في بيتها، على هذا الذهب زكاة، وكم مقدارها إذا كان ثمنه 1000 جنيه؟ الذهب نصابه يبدأ من 85 جرام ذهب، و85 جرام ذهب في الوقت الحالي مضروبة في حدود 30 أو أكثر، لأنه عيار أقل، عيار 18 تكون الكمية فيه أكثر، لأن العبرة بالذهب الخالص عيار 24 أو 21 لأنه قريب من الخالص، وما زاد على ذلك. فإذا بلغت نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. سؤال عن شرح حديث ثلاثة أقسم عليهن، هذا يرجع إلى مكتبة المسجد ويبحث في كتاب جامع العلوم الحكم أو رياض الصالحين ويقرأ الشرح، لأن شرح الحديث معناها محاضرة مستقلة فوق المحاضرة. هل يجوز لي أن أكلم امرأة أجنبية عني إذا طلبت مني شروط إسلام وكتاب الفقه؟ نعم، تكلمها بدون خلوة ولا خضوع منها في القول ولا تبرج ولا إمعان نظر. وما واجبي نحو زميلتي في العمل؟ لا يوجد شيء اسمه زميلة في العمل، تقول نحو امرأة في العمل. النصيحة بالشروط السابقة، وكيف أدعوها إلى الله وأنا أغض البصر؟ تدعوها بلسانك، تدعوها بعينك، الدعوة باللسان وليست بالعين. ماذا يفعل المسلم في ظل تخويف مباحث أمن الدولة له؟ هل يترك هذا البلد إلى بلد أخرى؟ طبعا كل بلد في أمن الدولة، وإذا كانت المطاردة في أغلب الأماكن في العمل حتى لا يكون المسلم من المستضعفين، يعني في واحد مسكوه في ميناء السويس، فهو توهم أن الكذب ينجيه، فكل ما يسألوه سؤال ينكره. صلي فين؟ بصلي في البيت. طبعا هو ما صليش في البيت، صلي في المساجد. خايف يقول بصلي في المساجد أو بصلي في الصلاة. طب بتصلي ورا مين؟ الشيخ فلان. لا معرفوش مين فلان، واستهبال كده يعني. طب بتقرأ ايه؟ لا والله يعني ساعات في رمضان كده أقرأ شوية في المصحف، مش كتير يعني. انت طب ليه؟ فطبعا هذه الإجابات اللي كلها كذب كبرت علامة الاستفهام اللي فوق راسه لحد ما بقت قد العمود، بعد ما كانت المسألة سهلة. وبعدين لما ذهب عنه الروع وفكر الموضوع صعب، يعني موضوع يعني كأنه يعني يعني مع مثلا اسمه ايه بتاع اسرائيل ده، الرجل الاخير ده، لكن المسألة ابسط منها. فلما هدئ قليلا بدأوا يقولوا عليه الاسئلة تاني. طب ما تخليك صريح وتقول له بتصلي. قال انت عايزين الصراحة، بصلي في مساجد الانصار الصبح. طب ما تقول كده من الاول، خد جوازك مع السلامة وروح ماشي. طب الكذب اللي فات كان ليه؟ يعني احيانا المقابلات اللي من هذا النوع ممكن الانسان يعتقد بسذاجة انه بيضلل اللي امامه بدون سبب للتضليل ولا مبرر شرعي له. المسألة بسيطة، انت مين؟ انا فلان. بتشتغل فين؟ بشتغل في المكان الفلاني. مولود فين؟ مولود في الصعيد. فين في الصعيد؟ في المكان اللي فيه الفتنة الطائفية. ما بتشتغل بقالك كم سنة؟ بقالي من سنتين ونص وثلاث ايام ومش عارف ايه، 220 جنيه وربع. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما الواحد القرآن قال يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جرب الصدق وستجد انه المسألة ابسط بكثير من هذا الكلام، لان هم حيطردوك انت بينك وبينهم اطار، يعني كنت ورثة واختلفتم. هناك اسئلة وهناك اجوبة، والمسألة ابسط بكثير من هذا التصوير، لان انعدام الثقة بين الطرفين هو سبب هذا الازعاج. كل واحد حريص على انه يخبي ثلاث ارباع المعلومات اللي عنده، ومتوهم انه لو قالهم والله انا بصلي بانتظام في التوحيد خمس فروض تبقى جريمه. لا هي مش كده. بتصلي فين؟ والله بصلي في التوحيد. كم فرض؟ خمس فروض. ملتحي من كم سنه؟ من سبع سنين ونص، من عشره ونص، من عشرين، من سنه، من سنتين. ملتحي ليه؟ عرفت انها سنه. مين اللي عرفك؟ الشيخ فلان. واللي اتزنق يقول اسمي يعني. ما هل هناك تفضيل بين الجهاد في سبيل الله وكفالة الأيتام مع وفاة الوالدين وهؤلاء اليتامى في نفس المعيشة معه؟ هل صبغ الشعر بالنسبة للشاب بلون أسود حلال؟